من شرح العقيدة الواسطية
ترحم والاستغفار وغير ذلك، فقلوبهم صافية مملوءة بالمحبة والتقدير، ألسنتهم كذلك ممسكة عن كل سب وشتم وقدح ولعن وتكفير وغير ذلك، تنطق بماذا؟ بالثناء عليهم بما فيهم وبما يستحقونه، لأنهم يعلمون أنهم خير القرون في جميع الأمم، لأن خير الأمم هذه الأمة، وهم خير هذه الأمة، إذن فهم خير القرون في الأمم. كذلك أيضا هم الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا هم الذين فتح الله بهم البلاد مشارقها ومغاربها، فالروم فتحت على أيدي الصحابة، والفرس فتحت على أيدي الصحابة، ومصر على أيدي الصحابة، واليمن على أيدي الصحابة، وغير ذلك من الفتوحات العظيمة التي كانت على أيديهم رضي الله عنهم. رابعا أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم، ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر، لا يعرف هذا إلا من سار، إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ورسوله. نعم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. رجعوا من أحد قد أصابهم القرح المعنوي والحسي، وندبوا إلى الجهاد فخرجوا. رجعوا من الأحزاب بعد أن أصابهم ما أصابهم من التعب والإعياء، وندبوا إلى القتال، إلى قتال بني قريظة، نعم، فخرجوا، إلى غير ذلك من المواقف العظيمة التي وقفها الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم: فلولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت يعني الأرض تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم الصحابة. وأثنى عليهم ثناء عظيما في القصيدة الميمية، وهي معروفة لابن القيم. المهم أننا نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة، ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون. هذا هو أصول، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. القدح فيهم وبغضهم ليس بغضا لأشخاصهم في الواقع، لأن الإنسان لم يرى شخصهم حتى يبغضهم. الذين من بعد الصحابة ما رأوا أشخاصهم حتى يبغضوهم، ولكنه بغض وحقد لما كانوا عليه من الخير، وما بثوه من العلم، وما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحبون بعضهم لا عن عقيدة وإخلاص، ولكن لأجل إضلال الناس والتمويه، حيث يقولون: نحن نحب هؤلاء من الصحابة، نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أنهم مظلومون وما أشبه ذلك. هذا ليس عن قصد وحسنية، ولكن من أجل إضلال الناس، ليتخذ الناس هؤلاء الأقارب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أندادا مع الله. ولهذا قال عبد الله بن سبأ زعيمهم، قال لعلي بن أبي طالب، قال له: أنت الله، والعياذ بالله، فجعله ندا مع الله عز وجل. إذن نحن نتبرأ من طريق الروافض الذين يسبون الصحابة، ونتبرأ من ويغلون في آل البيت، ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت. ونرى أن لآل البيت حقين: حق الصحبة والإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا فيه أربعة أشياء: سلامة القلب من أي شيء؟ من البغض والكراهة والغل والحقد. يقابله ملء القلب منين؟ من المحبة والبغض والنصح والتعظيم والتوقير. سلامة اللسان من أي شيء؟ من السب والشتم والقدح فيهم، وملؤه بالثناء عليهم بما يستحقون. واعلم أن من سب الصحابة رضي الله عنهم فقد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسب الله، وقدح في دين الله. فسبهم يتضمن القدح في الرسول عليه القدح فيهم، والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، والقدح في الشريعة، والقدح في الله. أعرفتم؟ سب الصحابة يتضمن إيش؟ أربعة أمور: القدح فيهم لأنه سبهم، القدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، القدح في دين الله وشريعته، القدح في الله عز وجل، القدح في الله. أما كونه قدحا في الصحابة فالأمر فيه ظاهر ولا لا؟ أما كونه قدحا في الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على مقتضى قول هؤلاء هم أصحاب سوء الخلق والشر والفساد. ومعلوم أن من كان أصحابه أصحاب السوء والشر والفساد فهو مثلهم. كونه قدحا في دين الله لأنهم هم حملة هذا الدين إلينا، فإذا قدحنا فيهم فهل يكون عندنا ثقة في هذا الدين؟ لا. لماذا؟ لأنه جاء من طريق هؤلاء الذين كلهم عيب وغير عدول وفسقة، وربما يتعدى بعضهم إلى أن يكفرهم. إذن كيف نثق بالشريعة؟ الشريعة غير موثوق بها، وفعلا يصرحون أحيانا إذا جاء الحديث من طريق شخص معين قال هذا من طريق فلان ولا نقبله. قدحا في الله حيث اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الأشقياء الظلمة المفسدين في الأرض، نعوذ بالله. إذن سب الصحابة يتضمن القدح في في الصحابة، بعد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شريعة الله، وفي الله عز وجل. طيب، يقول: لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق لنا أن أصحاب رسول الله كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك. وسمي صاحبا لأنه إذا اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فقد صحبه واتبعه والتزم اتباعه، وهذا من خصائص صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول فلا يكون الشخص صاحبا له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبا. طيب، بل إننا نشاهد العلماء يقولون أصحاب الإمام أحمد، يقولونه لمن جاء بعده بعصور طويلة لأنهم اتبعوه ومن ثم كان من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو لحظة كان صاحبا، لأن اجتماعه به على هذا الوصف يستلزم اتباعه، يستلزم اتباعه. طيب، قال كما وصفهم الله به، أي بالسلامة، في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية بعد آيتين سابقتين، أقرأهما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان، نعم، وعلي بن أبي طالب. يقول خرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا إخلاص النية. ينصرون الله ورسوله، هذا تحقيق الإخلاص بأنهم ينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون، يعني لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة، ولكن عن صدق نية. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار رضي الله عنهم يقولون ربنا اغفر لنا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيضا وصفهم الله بأوصاف ثلاث، يحبون من هاجر إليهم، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما يكون في نفس حاجة مما أوتي المهاجرون من الفضل فيحسدونهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم التابعون وتابعوهم إلى يوم القيامة. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أثنوا عليهم ولا لا؟ بماذا؟ بالأخوة وبأنهم سبقوهم بالإيمان. فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لهم حقهم فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان. طيب، ولما سئلت عن عائشة رضي الله عنها عن قوم يسبون الصحابة قالت لا تعجبوا من هذا، هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموتهم فأحب الله أن يجري أجرهم بعد موتهم. كلام عجيب، الصحابة رضي الله عنهم انقطع موتهم عملهم بموتهم، طيب من أين يأتيهم الأجر؟ أتاهم الأجر من سب هؤلاء. وهل يضرهم؟ يضر الصحابة؟ لا يضر إلا هذا الذي سبهم فقط، يؤخذ أجره ويعطى هؤلاء الصحابة، وإذا كان يوم القيامة ولم يبقى من أجله شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما قال للذين سبقونا بالإيمان، قال للذين آمنوا، ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم القيامة. ربنا إنك رؤوف رحيم، ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا وللذين سبقونا بالإيمان. نعم، نقول الأصل فيهم العدالة وعدم النفاق. والمنافقون أيضا معلومون، قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وإن كان بعضهم يخفي إخفاء تاما ولا يذر عنه، لكنه لا بد أن يبين الله حاله. نعم.
نعم. سبق أن أخذنا في الدرس الماضي
نعم.
أن عمر هدد أحد الصحابة برجم قبله، فهذا فيه ضرر؟
نعم. لا، رجم قبلهم هو ما يتضرر، لكنه يخزى، يخزى به خزيا، أما هو ما يتضرر.
لا يكون هذا من قبل الفعل الذي
ما أظن، لا، لأنه يظلم بالنسبة لسمعته.
نعم.
وإهانته
كذلك اللسان ما يضر،
لا، لأنه يثنى عليهم بالسوء. أنا عندما يقول مثلا فلان ظالم، فلان جائر، فلان في كذا، فقد أثنى عليه بالسوء، لأن هذا الثناء نفسه سوء. نعم. ها؟ لا نعم يصح، سبقون به، ظالم سبقون به. نعم، بهذا المعنى سبقونا إليه، يعني بمعنى أنهم أسلموا قبلنا وآمنوا قبلنا. ها؟ يمكن، يمكن، لكن المعنى الثاني أظهر، الأول أظهر. ايش؟ نعم، يعني معناه ان الايمان يرتفع عن قلبه، ولكنه لا يرتفع ارتفاعا كاملا، يكون مثل شيء ارتفع فوق راس الانسان كانه ظله، لا ما يرتفع كل الايمان، ما يرتفع كل الايمان، يعني هو حال مباشره ما كفر. ولهذا لو فرض أنه مات وهو على المرأة في حال الزنا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ما يقال أنه ارتفع بالكلية،
يعني حال مباشرة. وش يقال عنه؟
يقال مؤمن؟ لا، مسلم، يقال أنه مسلم، يقال أنه مسلم، أي نعم، لا يقال مؤمن، يقال مسلم. نعم. أي، لكن كونه كالظلة معناه أنه بقي منه آثار، بقي منه آثار على القلب، لأن الظلة تظل الإنسان، تظل الإنسان، لكنها ما هي داخلة في الإنسان. ولهذا ما هنا أحد يقول مثلا لو يزن الزاني، لو يموت الإنسان الزاني وهو على المرأة المزني بها أنه يموت كافرا، إلا على رأي الخوارج، والأهل السنة ما يقولون بهذا. نعم. من سب الصحابة على سبيل العموم فهو كافر، بل قال شيخ الإسلام لا شك في كفر من شك في كفره. نعم، وش كيف يسبهم وهو يجهل؟ شلون يجهل؟ لا، سب الصحابي المعين فيه تفصيل، لكن سب الصحابة على سبيل العموم قال هؤلاء قوم لا خير فيهم وما أشبه ذلك، فهذا كفر ما في أشك. الرسول يقول خير القرون قرني، وكيف نقول ما فيهم خير وأنهم فسقة وأنهم ارتدوا إلا قليلا؟ نعم. ها؟ لأن الله شهد للصحابة بأنهم كلهم عدول، كلا وعد الله الحسنى، أما التابعون فلم يثبت لهم هذا الشيء. وش تقولون في هذا؟ ها؟ يقول واحد يكره هذا الرجل اللي يجي المسجد ويرفع ثوبه ويعفي لحيته، سده يكرهه، يقول هذا متشدد، هل يكفر أو لا يكفر؟ ها؟ وش التفصيل؟ يكره ما جاء به الرسول. إيه. لا لا داعي من غرر به هذا جهل غير. هو أحيانا بعض الناس ما يكره العمل، قد يكره الشخص نفسه كراهة شخصية، أما إذا كرهه لعمله في السنة وأن الذي حمله على كراهته أنه عمل السنة، فهذا مثل ما فعل الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون الرسول لشخصه، لكن لما جاءهم بالحق قالوا هذا سحر مبين. لا هذا خطر، هذا خطير جدا، هذا ربما يؤدي إلى الكفر، لأن الله قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لكن ما أظن أحد يكره، لأنه يمكن لو عمل بها ما يكره العمل في الدنيا، لكن يقول إن هذا ما عمل في الدنيا. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، السلامة من الغل والحق والكراهة والبغضاء، وضد ذلك المحبة والثناء. نعم، ضد ذلك بالنسبة للقلوب المحبة وإزالة العداوة والحق والغل، يعني قلوبهم سالمة من شيء ومملوءة بشيء، كذلك ألسنتهم سالمة من السب والشتم والتكفير واللعن وغير ذلك من الألفاظ التي يسبها أعداؤهم، ومملوءة بالثناء عليهم والترضي عنهم والترحم لهم والاستغفار لهم. واستدل المؤلف رحمه الله بأن هذه حال أهل السنة والجماعة بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا بالإيمان أي سبقونا إليه، لأنهم لم يكن عندهم شيء حين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحول بينهم وبين الإيمان، لكن منهم من تقدم ومنهم من تأخر، ثم هم أيضا سبقون لأنهم كانوا في عهد النبوة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حقدا للذين آمنوا سواء ممن سبق أو ممن خلف. ربنا إنك رؤوف رحيم، أي ذو رحمة، ذو رأفة ورحمة، والرأفة أشد الرحمة وهي أخص من مطلق الرحمة. قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن أصولهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي. السب هو القدح والعيب، فإن كان في غيبة الإنسان فهو غيبة، يعني جامع بين الغيبة والسب. وقول أصحابي أي الذين صحبوه، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تختلف، صحبة قديمة قبل الفتح وصحبة متأخرة بعد الفتح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي. فهو الذي نسب يدي إلى آخره. والعبرة بعموم الله. ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن الوليد رضي الله عنه من حيث سبقهم إلى الإسلام، لهذا قال: لا تسبوا أصحابي، يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله. وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله، فما بالك بالنسبة لمن بعدهم؟ إذا كان خالد بن الوليد منها أسب الصحابة، فمن بعده من باب أولى. ثم قال: فوالذي نفسي بيده إلى آخره. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام جمعوا بين الصحبة والأخوة، فهم أصحابه وإخوانه، أما من يأتون بعده فهم إخوانه وليسوا أصحابه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليت أن نرى إخواننا. قالوا: يا رسول الله نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون بي بعدي يؤمنون بي وهم لم يروني عليه الصلاة والسلام. ونسأله أن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم آمين. قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم، أقسم تأكيدا لما للجملة: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الله أكبر. مثل أحد ذهب، مثل أحد ذهبا، وأحد جبل كبير عظيم معروف في المدينة، ما بلغ مد أحدهم، المد ربع الصاع، ولا نصيف المد يعني نصفه. منين؟ من الطعام ولا من الذهب؟ قال بعضهم من الطعام، لأن الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام، أما الذهب فيوزن. وقال بعضهم من الذهب بقرينة الحال، بقرينة السياق، لأنه قال: لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ونصيفه، يعني من الذهب. وعلى كل حال، إن قلنا من الطعام فمن الطعام، إن قلنا من الذهب فليكن من الذهب. ما نسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل أحد من الذهب؟ ها؟ لا شيء، لا شيء. إذن الصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الواحد منهم مدا، نعم، إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لماذا؟ والإنفاق واحد، والمنفق واحد، والمنفق عليه واحد، والمنفق كلهم بشر، لكن هل يستوي البشر بعضهم مع بعض؟ أبدا. من البشر من هو حجر، ومن البشر من هو مؤمن تقي. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم. فبإخلاصهم العظيم واتباعهم الشديد كانوا أفضل من غيرهم فيما ينفقون. طيب، هذا النهي يقتضي إيش؟ يقتضي التحريم بلا شك. فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم، ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص. فإن سبهم على العموم كان كافرا، فالذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العموم لا شك أنه كافر مرتد، بل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا شك في كفر من شك في كفره. نعم، لأن هذا أمر عظيم، القذف في الصحابة جميعا وسبهم ليس بالأمر الهين. وهذا إذا سبهم على سبيل العموم. أما إذا سبهم على سبيل الخصوص فينظر، قد يسبهم من أجل أشياء خلقية أو خلقية أو دينية. خلقية بأن يقول إنه أعور أو أعرج أو ما أشبه ذلك، خلقية بأن يقول إنه جبان، إنه سريع الغضب وما أشبه ذلك، دينية بأن يقول إنه ناقص في الدين، كأن يقول إنه لا يصلي، إنه والعياذ بالله زاني وما أشبه ذلك. نعم، فهذا لكل حال حكم. هذا إذا كان السب متوجها إلى واحد، أما إذا سب الجميع في أمور دينية فلا شك في أنه يكفر. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. الفضائل جمع فضيلة، وهو ما يفضل به المرء ويعد منقبة له، والمراتب الدرجات، لأنهم لا شك درجات ومراتب كما سيذكرهم المؤلف رحمه الله. فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم فإن أهل السنة والجماعة يقبلون ذلك، يقبلون مثلا ما جاء عنهم من كثرة صلاة أو كثرة صدقة أو كثرة صيام، يقبلون مثلا ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله، وهذه فضيلة. يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضي الله عنه كان وحده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. يقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي بكر: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. وكذلك ما جاء عن عمر، وما جاء عن عثمان، وما جاء عن علي رضي الله عنهم أجمعين، وما جاء عن غيرهم من الفضائل يقبلون هذا. وكذلك المراتب، يقبلون ما جاء في مراتبهم. والمراتب: الخلفاء الراشدون هم القمة في هذه الأمة في المرتبة، وأفضلهم وأعلاهم مرتبة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، كما سيأتي بكلام المؤلف. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل، على من أنفق من بعد وقاتل. ودليل ذلك قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن فالذين أنفقوا قبل صلح الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ومتى كان صلح الحديبية؟ كان في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة. فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. واضح؟ فإذا قال قائل: كيف نعرف ذلك بأن هذا الصحابي أنفق وقاتل من قبل صلح الحديبية وهذا الصحابي أنفق وقاتل من بعد صلح الحديبية؟ فالجواب أن ذلك يعرف أي بالإسلام والتاريخ، يرجع إلى التاريخ، مثل أن نرجع إلى الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، أو غير ذلك مما من الكتب المؤلفة في الصحابة رضي الله عنهم، ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم من بعد. المهم أن السابقين أفضل من اللاحقين. والدليل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إلى آخره. ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. نعم، هذا من حيث الجنس. المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار اختصوا بالنصرة، ما هو اختصوا يعني أتوا بالنصرة. المهاجرون تركوا أموالهم وتركوا أهلهم وتركوا أوطانهم وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء، كل ذلك هجرة إلى الله ورسوله ونصرة لله ورسوله. الأنصار جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في أرضهم في بلادهم، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولا شك أنهم منعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. طيب، فإذن المهاجر مقدم على الأنصار. طيب إذا قيل إذا قال قائل ما هو الدليل؟ أنتم الآن ذكرتم التعليل، فما هو الدليل؟ قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهنا قدم المهاجرين على الأنصار، وقال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار فقدم المهاجرين، وقال تعالى في الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هذا دليل سمعي. أما الدليل العقلي فقد سمعتموه أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصر. نعم. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هؤلاء أهل بدر أيضا من مرتبتهم من أعلى مراتب الصحابة، وبدر غزوة معروفة مشهورة كانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وسمى الله سبحانه وتعالى يومها يوم الفرقان، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة، فندب أصحابه من أجل هذه العير فقط، فانتدب منهم 318 رجلا معهم 70 بعيرا وفرسان، وخرجوا من المدينة لا يريدون قتالا، لكن الله عز وجل بحكمته جمع بينهم وبين عدوه. فلما سمع أبو سفيان بذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليه لتلقي العير، أخذ بساحل البحر، أخذ طريق الساحل وأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنفرهم ليحموا عيرهم، فانتدب أهل مكة لذلك وخرجوا بأشرافهم وكبرائهم وزعمائهم، خرجوا على الوصف الذي ذكر الله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هذا خروجهم والعياذ بالله. وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير، فتآمروا بينهم لعلنا نرجع، ولكن أبا جهل قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها، ننحر الجزور ونسقي الخمور وتضرب علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. قال هذا الكلام، وهذا الكلام مشدل عليه يا جماعة، فخر، خيلاء، اعتزاز بالنفس. ولكن الحمد لله كان الأمر عكس ما يقول، كان الأمر على عكس ما يقول. سمعت العرب بهزيمتهم النكراء فهانوا في نفوس العرب، قدموا بدرا والتقت الطائفتان، وأوحى الله تعالى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اضربوا الخطاب إما للملائكة وإما للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. حصل اللقاء بين الطائفتين، وكانت ولله الحمد الهزيمة على المشركين والنصر المبين للمؤمنين، انتصروا وأسروا منهم 70 رجلا وقتلوا 70 رجلا منهم 24 رجلا من كبرائهم وصناديدهم سحبوا فألقوا في قليب من قلوب بدر، خبيثة قبيحة، وهم شامات القوم وكبراؤهم وأشرافهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الحرب ركب ناقته ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حق، ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الله أكبر. فقالوا يا رسول الله ما تكلم من قوم جيفوا، كيف تكلم من قوم صاروا جيفا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منكم منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. لماذا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في هذا الحال؟ وقف توبيخا وتقريعا وتنديما، وهم قد وجدوا ما وعد الله حقا. وش وجدوا؟ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. وجدوا النار والعياذ بالله، من حين ماتوا وجدوا النار وعرفوا أن الرسول حق ولا لا؟ نعم، علموا أن الرسول حق، ولكن أنالهم التناوش من مكان بعيد. هؤلاء القوم 310 رجلا أهل بدر الذين جعل الله تعالى على أيديهم هذا النصر المبين، هذا الفرقان الذي هاب العرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان لهم منزلة عظيمة بعد هذا النصر، حتى إنه بدأ النفاق بعد غزوة بدر. بدأ الناس الذين هم الكفار يخفون كفرهم. كان لهم من الغفور الشكور عز وجل، كان لهم هذه المنحة العظيمة. قال لهم، اطلع الله إليهم وقال اعملوا ما شئتم، ما بعد هذه الحسنة الشيء، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكل ما يقع منكم من ذنوب فإنه مغفور لكم. بماذا؟ بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالى على أيديكم. وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم فهو مغفور لهم، وفيه بشارة بأنهم لا يمكن أن يموتوا على الكفر لأنه مغفور لهم. وهذا يقتضي أحد أمرين، إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك أو يرتدوا على أدبارهم، وإما أنه إن قدر أن أحد منهم كفر فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام. وأيا كان ففيه بشارة عظيمة لهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم 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 اي نعم الفتح هو فتح هو صلح الحديبية لا شك، وسمى الله تعالى ذلك فتحا لأن الله تعالى فتح به مغلقا، فكانوا بالأول لا يأتي الكافر الكفار المسلمين ولا المسلمون يذهبون الكفار. وبعد هذا الصلح أمن الناس بعضهم بعضا وانفتح الأمر بينهم، وصار كل واحد منهم يأتي الآخر، ودخل في هذا الفتح ناس كثير من عباد الله، وهو أيضا صار مقدما للفتح، لأنه لولا هذا الصلح ما حصل الفتح، فإن هذا الصلح صار به خيانة قريش، وبخيانة قريش تمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم في مكة. هنا نعم 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 نعم، لكن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ وهو أصحابي، وده صحيح. يمكن كلامك هذا وجيه أن نقول المراد بهم السابقون من الصحابة بخلاف اللاحقين، لكن يقولون إن فضل الصحابة رضي الله عنهم على غيرهم كفضل من كانوا قبل الفتح على من بعدهم. نعم. إيش؟ له على كل حال قد يكون فيها أذية بالفعل، لكن بس الأذية بالفعل ما يتأثر بها الصحابي بعد موته، ولكما قال خالد البارح يمكن أن يكون هناك أذية بالفعل، يمكن يتسلطون على بعض الصحابة يخرجونهم من القبور ويمثلون بهم، ما يعني ما يستبعد أن هذا يكون، لكن ما سمعنا بهذا. نعم. والله هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والله ما في احتمال الإنسان اللي يعرف فضل الصحابة والله يقول كل وعد الله الحسنى، كيف يعدهم الله الحسنى يصير كلهم مسكوبين؟ وهل هذا إلا تكذيب لما يقتضيه القرآن؟ أي هذا خطأ. نعم يوجب الكفر، لأنهم الآن يسبون من هو أفضل من هذا الاستثناء، يسبون من هو أفضل بإقرار هؤلاء الذين استثنوا، فإذا كونهم يستثنون هؤلاء ما هو إلا الإضلال، لإضلال الناس مو حقيقة، ما هو لأنهم صحابة. نعم.
قول الأخ أن الصحابة هي كل السابقين بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد، وخالد من اللاحقين وليس من السابقين.
نعم.
قال لا تسبوا أصحابي.
نعم. يقول إن الصحابة اللاحقين لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما بلغوا مد أحدهم ولا نصيفة من السابقين، ونحن أيضا باعتبار الصحابة ما يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم. السابقون بالنسبة للاحقين هكذا، ونحن بالنسبة للصحابة هكذا. نعم. نعم. لا، أما مسألة الخلقية والبدنية الجسمية هذه فهذه لا يكفر بها بلا شك، ما يكفر بها، لكن في مسألة الدينية يحتاج إلى ينظر في هذا الأمر. نعم. إيه نعم. يقول لأن الإنسان الصحابي الذي آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام معناه أنه متبع له، ملتزم للاتباع، وكل من اتبع أحدا والتزم باتباعه فهو من صحابته، لأن كونهم ينقادون ويؤمنون ويتبعون ويعتقدون أنفسهم أنهم تابعون لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الصحبة. نعم. تابعين بس ما اجتمعوا بالرسول، ما اجتمعوا بالرسول في تتكون من أمرين، من الاجتماع والإيمان، وهذا المشهور، هذا هو المشهور ولا شك فيه، مثل ما ذكر أهل العلم قالوا لأن هذا صحبه وأصحابه أجمعين. ها في جنس الصحابة مهاجرون وأنصار، فأيهما أفضل من حيث الجنس؟ والله تعالى وأنه يعني يؤمن أهل السنة والجماعة
بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. أصحاب الشجرة أصحاب بيعة الرضوان، وسبب هذه البيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة يريد العمرة ومعه أصحابه والهدايا، وكانوا 1400 رجل لا يريدون إلا العمرة. فلما بلغوا الحديبية وهي مكان بعضها من الحل وبعضها من الحرم، وعلم بذلك المشركون، منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحماة البيت، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلى المتقون، ما كان صلاتهم من البيت إلا مكاء وتصدية. فمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم والله أحق الناس ببيت الله، منعوهم، وجرت بينهم وبينهم مفاوضات. وأرى الله تعالى من آياته في هذه الغزوة ما يدل على أن الأولى تنازل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يترتب على ذلك من الخير والمصلحة، فإن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وجهها إلى مكة بركت وأبت أن تسير، حتى قالوا خلأت القصوى، يعني حرنت وأبت المسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عنها: والله ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، يعني ما هي عادتها، ولكن حبسها حابس الفيل، الفيل الذي حبسه الله عز وجل أن يقدم إلى مكة ليهدم به أبرهة وقومه الكعبة. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. جرى التفاوض، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لأن له رهطا في مكة يحمونه، أرسله إلى أهل مكة يفاوضهم، فشاع الخبر بأن عثمان قد قتل، وكبر ذلك على المسلمين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة يبايع أصحابه على أن يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الرسل لا تقتل حتى فيما بين الكفار، ما يمكن أن يقتل الرسول لأنه هو الواسطة بين الناس، فإذا قتل تعطلت الأمور. فبايع الصحابة رضي الله عنهم الناس على أن يقاتلوا ولا يفروا، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت شجرة يبايع الناس، يمد يده فيبايعونه على هذه البيعة المباركة التي قال الله عنها: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وكان عثمان رضي الله عنه غائبا، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن يد عثمان، وقال: هذه يد عثمان، وأمسك بيده، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان، لأن رجلا بايع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة، هذا من أفضل من يكون، من أفضل ما يكون من المراتب. في النهاية تبين أن عثمان لم يقتل، تبين عثمان لم يقتل، وصارت الرسل تأتي وتروح بين الصحابة أو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، حتى انتهى الأمر على الصلح المعروف الذي صار فتحا مبينا للرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين بايعوا قال الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق والإخلاص، فأنزل السكينة عليهم واطمأنوا بهذه البيعة التي بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفروا إلى الموت، وأنزل مع السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وذلك في غزوة خيبر التي كانت بعد ذلك. المهم أن الرسول أن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. وكان من جملة المبايعين أبو بكر وعمر. عثمان بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب من جملة المبايعين، كلهم بايعوا. فوصفهم الله بالإيمان عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذه شهادة من الله عز وجل بأن كل من بايع تحت الشجرة فهو مؤمن مرضي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار، وهذا نفي. فالرضا ثبت بالقرآن، وانتفاء دخول النار ثبت بالسنة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، قد يقول قائل كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالجمع من أحد وجهين: الأول أن يقال إن المفسرين اختلفوا في المراد بالورود، فقال بعضهم هو المرور على الصراط، فإن هذا نوع ورود بلا شك، لأن الذي يمر على الشيء قد ورده، كما في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ومعلوم أنه لم ينزل في وسط الماء، بل كان حوله وقريبا منه. ومن العلماء من يقول، من المفسرين من يقول المراد بالورود الدخول، وأنه ما من إنسان إلا ويدخل النار. وبناء على هذا القول فيحمل قوله لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لا يدخلها دخول عذاب وإهانة، وإنما يدخلها تنفيذا للقسم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقوله الشجرة، الشجرة هذه شجرة السدر، كانت ذات ظل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها يبايع الناس، وكانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه وأول خلافة عمر. فلما قيل له إن الناس يختلفون إليها يعني يأتونها، أمر رضي الله عنه بقطعها وإخفائها. وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأننا نظن والعلم عند الله أن هذه الشجرة لو كانت باقية الآن لعبدت من دون الله، لأن الناس على جهل عظيم، ونحن نراهم الآن يقدسون أشجارا وقبورا دون تلك الشجرة، فكيف لو كانت هذه الشجرة موجودة؟ كان كل واحد يقول للثاني تعال أنا أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله أهل الشجرة، لأجل إذا بايعتك تحت الشجرة يرضى الله عني، فبايعني وأبايعك، ويجعل كل واحد منهم رسولا، يجعل نفسه رسولا يبايع تحت الشجرة ليرضى عنه وعن من بايعه. طيب، لكن الحمد لله هذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجزاه عن أمة محمد خيرا. قال وكانوا أكثر من 1400. وقصة الحديبية في الواقع إذا قرأ الإنسان التاريخ يجد فيها آيات كثيرة من آيات الله، هي وغزوة تبوك فيها آيات في مسير الرسول عليه الصلاة والسلام إليهما ورجوعه منهما، فمن أحب أن يزداد فليرجع إلى إليهما. قال المؤلف: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. يشهدون أي الصحابة أي أهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف، وشهادة معلقة بعين. أما المعلقة بالوصف فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة، نحن نشهد أن جميع المؤمنين في الجنة كذا بدون تفصيل، وكل المتقين في الجنة بدون تفصيل، وهذه شهادة عامة يجب علينا أن نشهد بذلك وجوبا. لماذا؟ لأن الله تعالى أخبر به، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه يجب علينا أن نشهد بها، لأن الشهادة بذلك تصديق لماذا؟ للقرآن. أما الشهادة الأخرى، الشهادة الخاصة لشخص معين، فلا يجوز أن نشهد لكل مؤمن بعينه أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نشهد لشخص معين أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء شهد لشخص معين واحد أو لأشخاص معينين على سبيل العموم. مثال ذلك يقول: كالعشرة، العشرة المبشرون بالجنة خصوا أو لقبوا بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وقد جمع الستة الزائدون على الخلفاء الأربعة في بيت قيل فيه: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء الستة أضفهم إلى الخلفاء الأربعة يكونون عشرة. هؤلاء بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام في نسق واحد، فقال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخره، ولهذا لقبوا بهذا اللقب العشرة. طيب، يجب أن نشهد أنهم في الجنة؟ نعم، يجب أن نشهد لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وشهادتنا به إخبار تصديق لما شهد لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: وغير وثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، كان جهوري الصوت، جهوري الصوت، فلما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف أن يكون حبط عمله وهو لا يشعر. الله أكبر، من كان بالله أخوف من كان بالله أعرف كان منه أخوف، خاف. قال: لأنه جهوري الصوت، يتكلم ويرفع صوته، فاختفى في بيته ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث إليه رجل يسأله عن اختفائه، فقال: إن الله أنزل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأخاف أن يكون حبط عملي وأنا لا أشعر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للرسول ارجع إليه وقل له لا، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. شوف يعني نتيجة الخوف من الله، شوف النتيجة، نتيجتها الأمن. كلما خفت من ربك ولجأت إليه وتضرعت إليه فأبشر بالأمن. الثلاثة الذين خلفوا وش صار نتيجتهم بعد هجر الناس لهم وبلغوا إلى أن لا يرد عليهم السلام، كانت النتيجة أن الناس كلهم يذكرونهم، كل الناس يذكرونهم إلى يوم القيامة. وأين يذكرونهم؟ في المساجد والصلوات، فيهم كتاب يتلى إلى يوم القيامة. فانظر ما عاقبة الإخلاص لله عز وجل والفرار إلى الله، كيف تكون العاقبة حميدة للإنسان في الدنيا والآخرة. من يصدق أن هؤلاء ثلاثة يذكرون على المنابر وفي المحاريب وفي الخلوات وفي الصلوات ويتقرب إلى الله تعالى بالثناء عليهم؟ كل حرف تقرأ من الآيات التي نزلت فيهم فيها 10 حسنات. يعني لو قال لك قائل إذا أثنيت على الملك أعطيتك على كل حرف درهما، نعم، متى تثنى على الملك؟ ها؟ كل النهار تثنى عليه ولا لا؟ هؤلاء إذا أثنيت عليهم بما أنزل الله في القرآن كل حرف فيه 10 حسنات. هذه ثمرة جيدة، ثمرتها ذلك الأمر الذي نزل في قلوبهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثابت بن قيس رضي الله عنه خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، خاف فاختفى في بيته، فكان الثمن ما هو؟ 3 أشياء: يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. يعني يمكن لا يحلم بها أصلا أن يقع له واحد منها، ولكن وقعت له كلها. فعاش حميدا رضي الله عنه وقتل شهيدا في اليمامة، ونشهد أنه سيدخل الجنة يلا من فضلك، أنه من أهل الجنة في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، نشهد بذلك. طيب، قال المؤلف وغيرهم من الصحابة 10، ثابت بن قيس 11، وغيرهم من الصحابة مثل خديجة رضي الله عنها الذي قال الجبريل إن الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ومنهم أمهات المؤمنين، كل أمهات المؤمنين في الجنة لأنهن في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم بلال، ومنهم عبد الله بن سلام، ومنهم عكاشة بن محصن، ومنهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. المهم ليس أن أحدكم ينتدب فيحصي هؤلاء في رسالة، إذن أنت حقق كذا، كيفك ابحث عن الرسالة ولا ابحث في الكتب، لك إلى دور الليل إن شاء الله، الليلة السبت الليلة الأحد لك إلى دور الليلة. نعم ها؟ إن شاء الله كيف فيه درس. نعم،
ما هو وجه الشبه بين الإبل والحبس و
بين إيش؟
القصوى ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم،
لما حبست وقال حبستها حابس الفيل.
نعم،
ما هو وجه الشبه مع أنه القصدين يختلفان، ولكن يعني
خاف أن تنتهك الشعائر إذا جرى قتال بينه وبين المشركين، خاف لو دخل عنه وكذا والمشركون أخذتهم حمية الجاهلية حصل قتال. هنا نعم. نعم. المؤرخون ذكروا هنا أنها شجرة سدر، أنها سدر، ولعل السمر إنه فيه نوع يطلق عليه اسم السدر، ما أدري. على كل حال تحقق إن شاء الله هذه.
بعد ثانيا
نعم.
السدر ما لها يعني ظل مثل السمر، السمر لها ساق
ولها. المؤرخون أما المؤرخون ذكروا هنا أنها من السدر. ولا أدري. نعم الطلح، لا الطلح غير، الطلح له شوك. اي كيف سيأتينا إن شاء الله بعد ما نخلص أن بعض العلماء يقول أن من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإنه يشهد له بالجنة كالأئمة الأربعة مثلا وغيرهم. الآن مثل الشيخ الإسلام نحن ما نشهد، ما نستطيع نشهد، لكننا نرجو له رجاء يعني بالغا في أنه من أهل الجنة. نعم ايش والله كيف يعني يبايعك واحد يبايعك مبايعة؟ حلف يعني قال والله لا أجاهدن مع الرسول، ها، وآخر ما بايع. لا المبايعة أشد، يعني المبايعة التوكيد للعهد بالفعل. نعم كيف لا ما يلزم به، ما يلزم، لكن يقال يرجى له، أو يقال من قتل لتكون كلمة الله لله فهو سبيل الله، لأنك تعرف قد يكون نيته خلاف ما يظهر للناس أنه يقاتل حمية أو شجاعة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في الصحيح على هذا فقال باب لا يقال فلان شهيد. نعم نعم إلا ما شهد له الرسول. الرسول قال لأحد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نعم اي نعم لا مالك ما اقول ان مثل هذه الافعال تدخل الجنه، ان مثل هذه الافعال تدخل الجنه لا تدخله هو. اي نعم لا باس الشهاده بالافعال بانها توجب دخول الجنه ما في باس. ثم الله تعالى سبق لنا مزيه اهل بدر ثم مزيه اصحاب الشجره، وذكرنا انها شجره من سدر تقليدا لبعض العلماء، ولكن المفسرون يقولون انها شجره سمر وليس شجرة السدر، وما قاله المفسرون فهو أقرب إلى الصواب، ويدل عليه ما أشار إليه الأخ غانم أن العباس بن عبد المطلب نادى في غزوة حنين يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة. ثم إننا ننتقل الآن ثم إن تكلمنا على الشهادة بالجنة، وقلنا إنها على نوعين: شهادة معلقة بوصف، وشهادة معلقة بشخص. وكل منها أو لا نقول به إلا بما جاءت به السنة. فالمعلقة بالوصف مثل الشهادة للمتقين للمؤمنين وما أشبه ذلك، هذه عامة معلقة بوصف. فكل من مؤمن تقي فإننا نشهد له بالجنة. طيب، الخاصة أن نشهد لشخص بعينه أو أشخاص بأعيانهم عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنشهد له بذلك أيضا، وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. نعم، الشهادة بالنار كالشهادة بالجنة سواء بسواء، ففيها عموم وفيها خصوص. فنشهد بالجنة بالنار على سبيل العموم لكل كافر، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ونشهد بالنار على سبيل الخصوص لمن خصه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أبي لهب ثبت بالقرآن، وأبي جهل، وأبي طالب، وزوجة أبي لهب. المهم شيء كثير. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقرون أي أهل السنة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. لله در المؤلف، أولا أفادنا رحمه الله أن هذا الأثر متواتر، والمتواتر يفيد العلم اليقين، لأن المتواتر هو الذي اتفق عليه طائفة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. تواتر النقل عن أمير المؤمنين. الأمر الثاني أنه قال عن أمير المؤمنين علي، من أجل أن يدحض شبهة الرافضة الذين يقولون إن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر. فإذا كان علي رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته لا يخاف من أحد، يقول إن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، إذا كان يقول هذا وهو في خلافته لا يخشى أحدا، حتى يقال إن هذا من باب التقية، بل هو يقوله وهو في كامل الحرية في القول، إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. ثم قال وغيره، وغيره يعني من أئمة المسلمين، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. طيب، هذا متفق عليه بين الأمة الإسلامية، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ومن خرج عن هذا الإجماع فقد اتبع سبيل غير المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال المؤلف رحمه الله: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، كما دلت عليه الآثار. يثلثون من؟ أهل السنة، أي يجعلون عثمان هو الثالث، ويربعون بعلي أي يجعلون عليا هو الرابع. وعلى هذا فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر، وهذا بالإجماع، ثم عثمان ثم علي. نعم، وهذا محل خلاف. قال المؤلف رحمه الله: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. هذا أيضا دليل يعني مع الآثار الواردة في تفضيل عثمان على علي فيه أيضا دليل عقلي، وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فإن إجماعهم على ذلك يستلزم أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، وهو كذلك. ثم إن حكمة الله عز وجل تأبى أن يولي على خير القرون رجلا ليس وفيهم من هو أفضل منه، لأنه كما جاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم، فخير القرون لا يولي الله عليهم إلا من هو خيرهم. وإذا كان الله تعالى يمقت على من ولى شخصا على قوم وفيهم من هو خير منه، فإنه عز وجل لا يمكن أن يولي على خير القرون شخصا وفيهم من هو خير منه. ولاحظوا أننا قيدنا بخير القرون لئلا يرد علينا ما بعد ذلك، فإنه بعد ذلك صار ولاة المسلمين ليسوا خير من في المسلمين، لأن المسلمين غيروا وبدلوا وظهرت البدع والخلافات والاقتتال فيما بينهم، فصار قد يولى عليهم من هو يولى عليهم شخصا فيهم من هو خير منه. ففرق بين عهد الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون والذي كانت الخلافة فيهم خلافة إسلامية، وبين من بعدهم. قال: وإن كانت هذه المسألة وإنان، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، اختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا. كيف نقول في رأي هؤلاء؟ نقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم من؟ لا، يسكتون. يقول نقول هؤلاء الثلاثة ونسكت. يقول: أو ربعوا بعلي، أو ربعوا بعلي أحسن من كلمة وربعوا، لأنه إذا قال سكتوا وربعوا تناقض، فالصواب أو ربعوا بعلي، يعني أنهم أحيانا يسكتون وأحيانا يربعون بعلي. أضيف الهمزة. وقدم قوم عليا فقالوا أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، وهذا رأي من رأي أهل السنة. قال: وقوم توقفوا فقالوا أبو بكر ثم عمر، وتوقفوا أيهما أفضل، عثمان أو علي، وهذا غير الرأي الأول الذي قال فيه إنهم قدموا أبو بكر وعمر وسكتوا وعثمان وسكتوا، غير الرأي الأول. فالأراء إذن أربعة: الرأي المشهور أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، رأي آخر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت. طيب، وأحيانا يربع هؤلاء بعلي، طيب أحيانا يربعون بعلي فيوافقون المشهور، إذا ربعوا بعلي وافقوا المشهور، ما نعد هذا قولا مستقلا. القول الرابع الثالث: أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. القول الرابع: أبو بكر ثم عمر ثم نتوقف أيهما أفضل، عثمان أو علي.
هنا هذا فرق بين الذين يقدمون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكتون، لأن هؤلاء يقولون لا نقول علي أفضل ولا عثمان أفضل، ولكننا لا نرى أن أحدا يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد أبي بكر وعمر. فهذه أقوال أربعة لأهل السنة، لكن قال المؤلف لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة، فقالوا أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طيب، قال لكن وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول، يعني ليست من أصول أهل السنة التي يضلل فيها المخالف. فمن قال مثلا إن عليا أفضل من عثمان، هل نقول إنه ضال؟ لا، نقول هذا رأي من أراء أهل السنة ولا نقول فيه شيئا. نعم، فلا يضلل فيها المخالف، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يضلل فيها مسألة الخلافة، فيجب أن نقول الخليفة بعد نبينا في أمته أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن قال إن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة فهو ضال، ومن قال إنها لعلي بعد أبي بكر وعمر فهو أيضا ضال. لماذا؟ لأنه مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة أجمعوا على أن الخليفة بعد عمر رضي الله عنه عثمان وبايعوه، واستقر الأمر على ذلك أكثر من 12 سنة. كل هذا والمسلمون يعتقدون أن إمامهم هو عثمان رضي الله عنه. ولهذا قال وإنما لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. وش عندك؟ أبو بكر وعمر خطأ، ثم عمر. اكتب مثل ما قلنا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا ما أجمع عليه المسلمون في مسألة الخلافة أهل السنة. قال ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. اللي يطعن في خلافة أحد من هؤلاء ويقول إنه لا يستحق الخلافة فهو أضل من حمار أهله. عبر المؤلف بهذا التعبير لأنه تعبير الإمام أحمد رحمه الله، قال من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ولا شك أنه أضل من حمار أهله، وإنما ذكر الحمار لأنه أبلد الحيوانات، أبلد الحيوانات على إطلاق الحمار. ومن ثم قال لي بعض علماء المعاصرين إنه أدل الحيوانات. نعم، أدل بالدال، إنه هدل بسرعة. فقلت له لماذا؟ قال لأنه بليد، ما عنده تفكير يضيع دلالته، والدلالة تعتمد الحس. ولهذا إذا كنت تفكر تمشي بالسوق وأنت هكذا، نعم، ما تدري وش المر بك بالسوق ولا وش اللي أمامك ولا شيء. لكن الحمار بليد ما يضيع لأن ما عنده التفكير. لكن هذا على كل حال قد يكون يوافق عليه وقد لا يوافق، إنما المعروف أن أهدى شيء وأدله لا القطع، ولهذا يضرب المثل بها، فيقال فلان قطات، قطات يعني دليلة. نعم. وقال من يهجو بني تميم: تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا، ولو سلكت طرق المكارم ظلتي. نعم. والشاعر يقول ما شاء. نعم. على كل حال نحن نقول إن قال أضل من حمار أهله، لأن الحمار بليد، فهو أقل الحيوانات فهما، وإلا فكيف يمكن أن نطعن في خلافة هؤلاء الخلفاء وقد أجمع عليها الصحابة؟ وهل هذا إلا إزراء بالمهاجرين والأنصار حيث بايعوا من لا يستحق الخلافة؟ فالطعن إذن في خلافة أحد من هؤلاء طعن في الصحابة كلهم. إيه نعم. نعم.
من قال أن علي أفضل من عثمان؟
نعم.
قال أن
لا لا ما يقال، ما دام هذا رأي لأهل السنة والجماعة ما يقال فيه.
ما نقول أنه التشيع
المذموم. لا أبدا، ما لأن التشيع المنحرف ما يكون من أقوال أهل السنة والجماعة. لكن الذين قالوا إن علي أفضل أخذوا أحاديث واردة في هذا تدل على فضله، لكن يجب أن نعلم أن من اختص بمزية من الفضل لا يقتضي أن يكون له الفضل المطلق. فالفضل فضلان: فضل مطلق وفضل مقيد. فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، والصحابة كلهم موجودون، فأعطاها علي بن أبي طالب، هل نقول إنه بهذه المزية صار أفضل من كل الصحابة الموجودين؟ لا، تميز بهذه المزية، ثم قال الرسول إنه يحب الله ورسوله، ونحن نعلم أن كل الصحابة يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. لما خلفه في غزوة تبوك وقال: يا رسول الله تذهب تجاهد وتجعلني في الولدان وتخلفني في الأهل، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ هذه مزية ما حصلت له، لا لأبي بكر ولا لغيره، لكن هل هذه المزية الخاصة تقتضي أن يكون أفضل الصحابة؟ لا. كما أننا نشاهد فيما بيننا الآن، تجد مثلا هذا رجلا يكون له مزية في العبادة، عابد يجعل الله على يديه خيرا كثيرا من شفاء المرضى أو ما أشبه ذلك، وتجد غيره آخرين لهم فضائل أخرى متعددة يفضلونه على سبيل الإطلاق، فهل نقول إنه إذا فضلهم في هذا يكون أفضل منهم في كل شيء؟ أبدا. كذلك بعض الناس يجري الله على يديه كرامات، فهل نقول إن هذا الذي أجرى الله عليه هذه الكرامة تكون أفضل من غيره مطلقا؟ أيام الصبر اللي العام فيها أجر 50 من الصحابة، هل نقول إن هذا يقتضي أن نكون أفضل من الصحابة مطلقا؟